الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم وأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونصاب هذا اليوم من الآية 50 إلى الآية 59. وفي هذا المقدار وقفات. الوقفة الأولى ونبدأ بها شذرات في قصة آدم وإبليس، وذلك في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذه الوقفة تتضمن أربع مسائل. المسألة الأولى: من هم الملائكة؟ الملائكة، وإذ قلنا للملائكة، الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. فهذا تعريف موجز بهذا العالم من العوالم التي خلقها الله، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم. المسألة الثانية: إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. من هو إبليس؟ أصل هذه الكلمة من الإبلاس، ومعناه في اللغة الانقطاع واليأس والحزن. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم لانقطاع حجتهم. وهذه الكلمة إبليس علم على ذلك المعين الذي أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر فلعنه الله وطرده. دعونا يا أخوان نفهم هذه المصطلحات، لأن عندنا إبليس وعندنا الشيطان وعندنا الجن، والعلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة. فإبليس هو أصل الجن وأبوهم، كما أن آدم أصل الإنس، فأصل الجن وأبوهم إبليس. وإبليس قبل آدم زمنا، يعني إبليس متقدم خلقا قبل آدم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وذرية إبليس هم الجن، كما أن ذرية آدم هم الإنس، فذرية إبليس هم الجن. والجن عالم أيضا من العوالم خلقهم الله من نار. الملائكة من نور، والجن خلقوا من نار، كما قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وهؤلاء الجن مكلفون ومحاسبون على أعمالهم، وفيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويعني هم كالإنس، إلا أنهم يرون الإنس والإنس لا يرونهم، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأما الشيطان فهو كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب. الشيطان كل عات متمرد، ويدخل هذا في الجن والإنس والدواب. والدليل قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فجعل هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، فهذا من الدواب. وإبليس رأس الشياطين، وكثيرا ما يخبر عنه بالشيطان، كما في قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، وقوله: فوسوس لهما الشيطان. فإذا الخلاصة عرفنا بهذا العلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة: إبليس والشيطان والجن. طيب، المسألة الثالثة: هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، والراجح أنه من الجن، والدليل على ذلك ثلاثة أشياء باختصار. أولها هذه الآية التي معنا، فهي نص صريح في هذا، إلا إبليس كان من الجن، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، والجن هم الذين خلقوا من نار، أما الملائكة فإنهم مخلوقون من نور. الأمر الثالث أن الملائكة معصومون من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، كما قال عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون، فهذا دليل أيضا على أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. فهذه إذن الأدلة الثلاثة. أما ما ورد من استثناء إبليس من الملائكة كما في بعض الآيات كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فهذا يسمونه في علم اللغة العربية في النحو استثناء منقطع. ومعنى الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، طبعا والسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم كما هو معلوم. فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا يسمى استثناء منقطع، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، ومنه هذه الآيات التي فيها استثناء إبليس من الملائكة. استثني منهم لأنه كان معهم مشاركا ومشابها متشبها بأفعالهم، لكنه ليس من جنسهم فهو من جنس آخر. وما ذكره الإمام الطبري وغيره بعض المفسرين آثار فيها أن إبليس كان من الملائكة، فهذه من الإسرائيليات التي لا يعول عليها أمام ما سبق من الأدلة الواضحة التي ذكرناها بإيجاز. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الرابعة حقيقة سجود الملائكة لآدم. سجدوا، نعم، سجود حقيقي، الجواب نعم، سجود حقيقي لآدم، لكنه، وانتبه، سجود تحية وإكرام لآدم، وسجود عبادة وطاعة لله تعالى. فهم سجدوا لآدم سجودا حقيقيا، خلافا لمن زعم أن السجود كان لله وإنما آدم كان قبلة، لا، وإنما سجدوا لآدم، لكن السجود لآدم سجود تحية وإكرام، وأما لله فهو سجود عبادة وطاعة، والسجود لغير الله إذا كان بأمر الله كان طاعة وعبادة. وقد كان السجود تحية جائزة في الأمم السابقة، لكنه نسخ في ملتنا كما ورد ذلك في قصة يوسف. وجاء في الحديث أن معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وظاهر السياق أيضا أن الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم هم جميع الملائكة، كما يفيده التأكيد في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا يدل على أن الملائكة جميعا سجدوا، أمروا وسجدوا لآدم عليه السلام. إذن هذه أربع مسائل تتعلق بهذه الآية، وهي مسائل مفيدة. والحاصل أن الدرس المسلكي في هذه الوقفة الحذر من مخالفة أمر الله ومعصيته، والحذر الحذر من طاعة الشيطان والركون إلى وسوسته وكيده، فإن الله تعالى قد قطع بعداوته وأمرنا باتخاذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا الشيطان ولله الحمد كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهو كما وصفه الله وسواس خناس، وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر، إذا غفل الإنسان تسلط عليه الشيطان، وإذا ذكر الله خنس عنه. نعم. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الوقفة الثانية في هذا النصاب، وهي الهداية. في قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، ثم قال بعدها: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله جل وعلا يذكر في هذه الآية الأولى مانعا من موانع الهداية، وهو العناد والتحدي، حيث امتنع هؤلاء من الإيمان، يعني مع أنه جاءهم سبب الهداية وهو الرسول والقرآن، جاءهم سبب الهداية الرسول والقرآن، ولكنهم امتنعوا وأبوا، وذلك بسبب تحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبهم أن تصيبهم سنة الله في إهلاك السابقين أو يصيبهم عذاب الله عيانا، فختم الله وطبع على قلوبهم: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ولعلي أتحدث عن هذه الوقفة في 4 مسائل أيضا مختصرة، وهذه المسائل أيها الإخوة من عزيز العلم ومهمة، مثل هذه المسائل يحتاجها الإنسان ونحتاج أن نتذاكرها، وإن كانت ربما لا تكون جديدة، لكن العلم يحتاج إلى أن يكرر ويحتاج إلى أن يتذاكر به، وأن نجتمع في المجالس وأن يذكر بعضنا بعضا، لأن القلوب تصدى كما يصدى الحديد، والنفوس يصيبها الغفلة والران وهذه الصوارف التي تحيط بنا، فنحن بحاجة إلى أن نتذاكر هذه المسائل العظيمة من مسائل العلم، هذه المسائل العظيمة من مسائل العلم. أقول: المسألة الأولى نعمة الهداية. الهداية من أعظم النعم وأجل المنن، كما قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ الحديث متفق عليه. وكل واحد منا يكرر في اليوم والليلة مرات ومرات: اهدنا الصراط المستقيم، لأن كل واحد منا محتاج إلى الهداية، إلى تفاصيل الهداية، إلى الثبات على الهداية، والهداية تتبعها هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. فنستحضر هذه النعمة وهذه المنة العظيمة الجليلة. المسألة الثانية: أقسام الهداية. أقسام الهداية، الهداية قسمان، ننتبه، لأن فهم هذا التقسيم يفيد في استحضار معنى الآيات، لأن كلمة الهداية تكرر ذكرها في القرآن بألفاظ وتصاريف متنوعة، لكن هذه التصاريف ترد إلى هذين القسمين. فالهداية قسمان: القسم الأول هداية فطرية، وهذه عامة لجميع المخلوقات. ما معناها؟ معناها دلالتهم على ما فيه مصالحهم، على ما فيه مصالحهم في أمور معاشهم، دلالة الخلق على ما فيه مصالحهم في أمور معاشهم. يعني الله جل وعلا هدى الصبي الوليد، هداه إلى التقام ثدي أمه ومصه ليتغذى به، من أعلمه؟ هداية الله. والله جل وعلا هدى النحل أن تتخذ بيوتا من الجبل أو الجبال ومن الشجر، من الله، وتعمل في نظام دقيق محكم وخلايا وأشياء عجيبة. والله جل وعلا أيضا هدى الحيوانات العجماوات إلى التزاوج والتناسل بينها دون معلم، من علمها؟ هداية الله. هذه الهداية هي الواردة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفي قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني هداية دينية، وهذا القسم نوعان: الأول هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، هو الذي يهدي ويضل. والثاني النوع الثاني هداية دلالة وإرشاد، وهذه ثابتة للبشر، فالإنسان يهدي يعني يدل ويرشد ويدعو. وبهذا التقسيم النوعان يتبين الجمع بين الآيتين، وهذه مسألة مشهورة، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كلها خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى ينفي عنه الهداية، والآية الثانية يثبت له الهداية. قد يقول قائل هذا بينهما تناقض، كيف والمخاطب واحد وهذا نفي وهذا إثبات؟ الجواب بمعرفة هذا التقسيم، الهداية المنفية إنك لا تهدي، هذه هداية التوفيق والإلهام، هذه من الله أنت لا تهدي. والهداية المثبتة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. فهذا عرض مختصر لأقسام الهداية، وذكرنا أنها قسمان، هداية فطرية وهداية دينية، والقسم الثاني نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. المسألة الثالثة أسباب الهداية، وهذه مسألة أيضا عملية، فمما يعين على تحصيل الهداية أشياء، أمور كثيرة، ولو يعني حاولنا أن نتلمس الأسباب من الكتاب والسنة. فمن أعظم الأسباب الدعاء، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني اسألوني الهداية اطلبوا الهداية. ولهذا أمرنا الله أن ندعوه في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. ومن الأدعية النبوية العظيمة التي ينبغي أن نلهج بها اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني وسددني. من الأسباب الثاني الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن الأسباب القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السبب الرابع المجاهدة، مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الأسباب الصحبة الطيبة، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. السبب السادس الاعتصام والتمسك بالدين والثبات عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السبب السابع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه النتيجة تهتدوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. السبب الثامن التوبة والإنابة، فما أجمل وما أحرى أن نتوب إلى الله في كل وقت، التوبة واجبة على الفور، والتوبة بوابة الهداية، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالإنابة والتوبة إلى الله بوابة ومفتاح لحصول الهداية. هذه أسباب لتحصيل الهداية، وهي مستقاة كما سمعنا من هذه النصوص، والشأن في استحضارها والعمل بها، ونسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على ذلك. المسألة الرابعة موانع الهداية، فمن موانع الهداية اتباع الهوى، ومعناه اتباع ما تميل إليه النفس مما لم يبح الشرع، يعني أي شيء غير مباح والنفس تميل إليه، فأنت إذا اتبعته فقد اتبعت هواك. وقد يكون هذا في أمور العقائد أو في أمور الشرائع والعبادات أو في الأخلاق والمعاملات. واتباع الهوى يحجب عن سبل الهداية ويصرف عنها، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من الموانع الكبر والغرور، فهو يعمي صاحبه ويصرفه عن الخير. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. المانع الثالث من موانع الهداية عدم الأهلية. من علم الله إعراضه وصدوده مع توالي النذر والآيات والدعوة فهو يسمع الحق ويتوالى عليه، لكنه معرض صاد، فإنه لا يوفق لهداية التوفيق من الله لعدم قابلية المحل. الله جل وعلا علم أن هذا المحل غير مؤهل وغير قابل، فإن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، كما قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآيات في من سبق في علم الله أنه لا يهتدي لعدم قبوله. قد يقول قائل: هل في هذا ظلم له؟ لا، ليس في هذا ظلم منه تعالى لأولئك، ولا حجة لهم أيضا على ذلك، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم هم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه وجاءتهم الآيات والنذر فأعرضوا عنها وصدوا، فالله تعالى يجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه، وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا بهم، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المانع الرابع عدم الخضوع والاستجابة لأمر الله، كما قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هداهم الله هداية التوفيق لكنهم لم يستجيبوا فحرموا منها. المانع الخامس تأثير جليس السوء، وجليس السوء له أثر كبير على حرمان هذا الجليس من الهداية. وفي قصة أبي طالب المشهورة لما حضرته الوفاة، ويعني كان عنده اثنين من قومه، أو كان عنده اثنان من قومه، أبو جهل وصاحبه الآخر، في هذه القصة أوضح شاهد ودليل، فإنه يعني صرف عن الإيمان وصرف عن كلمة التوحيد في آخر لحظات حياته، ومات على الشرك والكفر، وحرم الهداية بسبب هذين الصاحبين. الخلاصة، الدرس المسلكي في هذه الوقفة أن نستحضر نعمة الهداية، وأن نقدرها قدرها، وأن نعرف منزلتها، وأنها كنز ثمين يجب أن يحافظ عليه، وأن نسعى في كل سبب يثبتها ويزيدها، وأن ننأى عن كل مانع من موانعها. نعم. الوقفة الثالثة في هذا النصاب الاستهزاء بالدين. قال تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه سمة غالبة يفزع إليها الكفرة والمنافقون والفاسقون، وأعني بها الاستهزاء بالدين وبأهل الدين وما يحملونه من شعائر ومعالم دينهم. ولعلي أتحدث حول هذه الوقفة في أربع مسائل مختصرة أيضا. المسألة الأولى: معنى الاستهزاء وضابطه. حينما نقول الاستهزاء بالدين، فما هو ضابط الاستهزاء؟ الاستهزاء بمعنى السخرية: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ويرجع في ضابطه إلى العرف، يرجع في ضابطه إلى العرف، ما عده الناس استهزاء فهو استهزاء. فالاستهزاء بالدين يشمل كل قول أو فعل يدل على الطعن في الدين والتنقص منه والاستخفاف به، فهذا هو معناه وضابطه. المسألة الثانية حكم الاستهزاء بالله ورسله والدين دين الإسلام. والجواب أن من استهزأ بالله أو رسله أو دين الإسلام فإنه كافر. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص في كفره ولو كان هازلا. وهذا أشهر الأدلة. هناك أدلة أخرى لا نطيل بذكرها. فمن وقع في شيء من ذلك فعليه المسارعة والمبادرة بالتوبة وتجديد الإسلام. المسألة الثالثة واجب المسلم عند سماع الاستهزاء. الاستهزاء بالدين أيها الإخوة مرتع وخيم وبلاء عظيم وقع التساهل به في هذه الأزمنة المتأخرة لا سيما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بأنواعها وأشكالها. والواجب على المسلم إذا سمع أو رأى شيئا من الاستهزاء بالدين أن ينكر على قائله وفاعله إنكارا شديدا. فإن لم يستجب لزمه مغادرة المكان الذي هو فيه كما قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما التبسم والضحك عند هذا الكلام أو سماعه فهذا يجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم إذا كان عرضا وقبول إنكم إذا مثلهم. وإن لم يكن عرضا وقبول فهو معصية تدل على عدم تمكن تعظيم الله وشعائره من القلب. نعم هذا باختصار واجب المسلم عند ذلك. المسألة الرابعة حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المسلمين. وأقول جوابا مختصرا الاستهزاء بالمسلم له صورتان. انتبه معي. الصورة الأولى أن يكون ذلك في أمر ديني يعني يستهزئ به في أمر من أمور الشريعة كاللحية أو تقصير الثوب لأنه شرع أو حجاب المرأة. فإن كان الاستهزاء لهذا الحكم الشرعي فهذا كما سبق يعتبر كفرا لأنه استهزاء بشريعة من شرائع الدين أو أمر من أمور الدين. وإن كان الاستهزاء يعود على الشخص لا على الشرع لا على ذات الشريعة أو الحكم الشرعي فهذا فسق الصورة الثانية هي يكون الاستهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة يعني يستهزئ بالشيخ الفلاني في لباسه أو يستهزئ به في أكله أو يستهزئ به في طريقة كلامه فهذا فسق كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. والاستهزاء بالعلماء أشد من الاستهزاء بسائر المسلمين. والخلاصة الدرس نختم بهذه الوقفة بالدرس المسلكي من خلال ما سبق أن نحذر غاية الحذر من كل باب أو مدخل من مداخل الاستهزاء بالدين وأهل الدين وأن ننكر ذلك إذا حصل وأن نبتعد عن مجالسة المستهزئين. وحينما أقول مجالسة المستهزئين فإنني أعني مجالستهم واقعيا أو افتراضيا. واقعيا يعني في المجالس المعروفة أو افتراضيا عبر وسائل التواصل. فإياك أن تتساهل في هذا أو تتابع من يقع منه مثل ذلك. طيب الوقفة الرابعة والأخيرة نختم بها خطر الإعراض عن آيات الله. وقد قال الله تعالى في هذا النصاب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ولعلي أتحدث حول هذه الوقفة في مسائل. المسألة الأولى معنى الإعراض. الإعراض عن الشيء الصد عنه يعني توريه عرضك أي جانبك فأعرضت عنه أي صددت عنه. وحقيقة الإعراض الانصراف عن الشيء بالقلب. وقد ورد ذكر الإعراض في القرآن في أكثر من 50 موضعا فهذا موضوع قرآني الإعراض. وقد جاء التعبير عنه بألفاظ أخرى لكنها تؤدي المعنى، مثل التولي فإن تولوا، والصدود يصدون عنك صدودا، والأفوك يؤفك عنه من أفك، والإدبار وهكذا. فإذا الخلاصة هذا معنى الإعراض، وأنه جاء بألفاظ أخرى تقارب الإعراض في معناه، يعني الألفاظ مختلفة لكن المعنى متقارب، وهو الانصراف عن الشيء بالقلب. المسألة الثانية الصور الإعراض. الإعراض إذا استعرضنا الآيات الواردة في كتاب الله نجد أن له صورا كثيرة، منها الإعراض عن آيات الله الشرعية والكونية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أعرض صد عنها ولم يقبل، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه عن القرآن فلم يؤمن ولم يعمل فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما ومستحقا عقابا أليما. وقد يكون الإعراض عن الآيات الكونية، قلنا الآيات الشرعية اللي هي القرآن، وآيات الكونية اللي هي مخلوقات الله عز وجل في الكون، والإعراض عنها يعني عدم التفكر والاعتبار، كما جاء في قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، ما حالهم؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني الإعراض هنا بمعنى الغفلة وعدم الاعتبار، فلنحرص ألا نكون من المعرضين عن آيات الله، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. هذه صورة. الصورة الثانية الإعراض عن الامتثال، بمعنى أن يرد على العبد أوامر ونواهي وهو يسمع ويفهم لكنه معرض، هذا واجب هذا حرام هذا كذا هذا كذا لكنه معرض. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، جاء الآن دور العمل والامتثال، ماذا حصل؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فإذا لا يعني يتشبه الإنسان بهؤلاء، وإنما يبادر بالامتثال والطاعة والإذعان، وينأى بنفسه عن الإعراض. الصورة الثالثة من الإعراض الإعراض عن الآخرة. كيف يكون الإعراض عن الآخرة؟ يكون بالغفلة عنها، عدم الاستعداد، عدم الاكتراث، عدم التفكر والتذكر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من صور الإعراض، وهذا الرابع، الإعراض عن المواعظ والتذكير. تعرض عليه مجلس ذكر، محاضرة، لقاء، درس، موعظة، ما لا يريد هذه المجالس، معرض معرض. ولو فرض أنه يعني وافق مجلسا وهو لا يريد، لكن كان في مجلس فتكلم أحد الحاضرين بذكر، تجده يشمأز قلبه وضاقت نفسه، لأنه لا يريد هذه المجالس المواعظ والتذكير، وهذه ليست علامة خير. يعني الإنسان كون إذا سمع الموعظة في مجلس أو سمع التذكير في مناسبة انقبض واشمأز وكره هذا المجلس وتمنى الخلاص متى ينتهي ومتى يسكت، هذه علامة سوء، هذه علامة سوء. الله جل وعلا أخبر عن المشركين فقال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذا ذكرت الدنيا وإذا ذكرت المتاع والزينة وما إلى ذلك انبسط واسترسل في الحديث ولو طال، وإذا جاء الذكر انقبض وكفهر. فالحذر أن يكون الإنسان فيه هذه الصفة من صفات الإعراض والمعرضين. الإعراض، بل الإنسان المؤمن يسأل ويتمنى ويحرص على مثل هذه المجالس، لأنه يراها كالزاد كالطعام والشراب لقلبه. مجالس الذكر، مجالس الوعظ، مجالس العلم. طيب، إذن هذه صور لعلنا نكتفي بها. المسألة الثالثة، أسباب الإعراض. لماذا يقع الإعراض؟ الإعراض بأسباب، يعني إما أن تسلط الدنيا على القلب، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أو بسبب العناد والتعنت، وهذه خصلة ترسخت في نفوس كثير من المعرضين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أو بسبب التقليد، خلاص تقلد أو ألف شيئا، يقلد ما عليه الآباء، يقلد ما عليه القبيلة، يقلد ما عليه أهل البلد، يقلد ما عليه الأصحاب في الباطل. وهذه خصلة أيضا أشار إليها القرآن في مواضع. ومن الأسباب الكبر، كما وقع لإبليس، فإنه أعرض عن أمر ربه بسبب الكبر وقال أنا خير منه. وهناك أسباب أخرى، لكن هذه من أشهرها. المسألة الرابعة، أنواع الإعراض. حينما نقول الإعراض ونذكر الآيات، فإن الإعراض ينبغي أن يفهم أنه نوعان. النوع الأول إعراض كلي، والنوع الثاني إعراض جزئي. ما الفرق بينهما؟ الأول إعراض كلي، يعني الإعراض التام عن تعلم أصل الدين مع قدرته على ذلك، أو الإعراض التام عن جنس العمل مع القدرة، فهو لا معرض عن العمل تماما. فهذا الإعراض الكلي هذا صاحبه خارج عن ملة الإسلام. أما النوع الثاني الإعراض الجزئي، فهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين أو العمل ببعض الواجبات والوقوع في بعض المحرمات. صاحب هذا الإعراض ناقص الإيمان، لكن يعني لا يخرج بإعراضه عن الإسلام، معه أصل الإيمان لكنه ناقص بحسب إعراضه، بحسب إعراضه. المسألة الخامسة ونختم بها، عقوبة الإعراض. الإعراض عن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أمر ليس بالهين، وينبغي الإنسان كما قلت أن يقف مع مثل هذه الموضوعات الكبرى. موضوعات هذه موضوعات الهداية والإيمان والتقوى والإعراض وما إلى ذلك، هذه موضوعات قرآنية اعتنى بها القرآن، ولهذا ينبغي أن تأخذ منا قدرا من الاهتمام والمدارسة والمذاكرة. فالله جل وعلا أخبر أن الإعراض عنه وعن شريعته سبب لنزول أنواع العذاب في الدنيا والآخرة. في قصة سبأ، كيف كانوا في نعيم وجنة، جنتين ونعيم ويعني رفاهية في العيش، لكن تبدل هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض. قال فأعرضوا، النتيجة فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وجاء التهديد المخيف لكفار مكة أنهم إن قابلوا الدعوة بالإعراض، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومن عقوبة الله للمعرضين أنه يعرض عنهم ويكلهم إلى أنفسهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأهل الإعراض متوعدون بانتقام الله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن العذاب المعجل لهم ما يجده المعرض في صدره من ضيق وضنك، بحيث يتحول عيشه إلى مرارة وإلى ضيق وإلى كدر، ولو كنت تراه في الظاهر منعم وصاحب أبهة وصاحب يعني رفاهية في العيش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يقول ابن الجوزي رحمه الله رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل. وقال ابن القيم ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنيبين المستجيبين المبادرين إلى امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يجعلنا من المعرضين الغافلين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.